يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا في معاني الأذكار وقواعد هذه العبادة العظيمة. وقد تقدم أن من الأذكار ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بالمكان، ومنها ما يتعلق بالأحوال. وفي مسائل الأذكار المتعلقة بالزمان قلنا في أذكار المساء وأذكار الليل أن هناك فرقا بين أذكار المساء وأذكار الليل، فإذا ورد في ذكر أنه من أذكار الليل فلا بد أن يكون من بعد المغرب، لأن الليل يبدأ من بعد المغرب. وأما إذا كان الذكر ذكر مسائي، إذا كان الذكر ذكرا مسائيا، فنريد أن نعرف متى يبدأ المساء، وكذلك الصباح، أذكار الصباح والمساء، متى يبدأ الصباح؟ طيب متى ينتهي الصباح؟ يعني الآن لو واحد نسي أن يقول بعد الفجر، هو يمتد الوقت إلى متى في أذكار الصباح؟ وأذكار المساء متى تبدأ ومتى ينتهي وقت المساء؟ بحيث يقال فاتك مثلا الذكر، فات موضعه مثلا، أو ما فات موضعه. فأما بالنسبة للصباح والمساء، فالعلماء تكلموا في هذه المسألة وذكروا أقوالا، فذهب بعضهم إلى أن وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ووقت أذكار المساء ما بين العصر إلى المغرب. هذا قول، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه أذكار الصباح، ومن العصر إلى المغرب هذه أذكار المساء. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في الوابل الصيب، حيث قال: الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الجوهري: الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. وكذلك في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار أول النهار، والعشي آخر النهار. فما هو آخر النهار؟ يعني من العصر إلى المغرب، قبل المغرب هذا آخر النهار. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن القيم في هذه الآيات: وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. هذا قول وعرفنا أدلته. ومن أهل العلم من قال: وقت أذكار الصباح من الفجر إلى الزوال، من بعد الفجر إلى الزوال، يعني وقت صلاة الظهر. ووقت أذكار المساء من زوال الشمس، من دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا المساء. وقال بهذا من العلماء المعاصرين علماء اللجنة الدائمة، فورد في فتاوى اللجنة الدائمة: أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها وفي أول الليل، وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. وذكر السيوطي ونقله عن ابن علان أن أذكار المساء من زوال الشمس إلى منتصف الليل، وقيل أذكار المساء تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، وهو قول ابن الجزري. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، كل ذلك يسمى مساء، وسواء قال الذكر في الأول أو في الآخر. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: والظاهر أن المراد في الأحاديث بالمساء أول الليل، وبالصباح أوائل النهار. ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يركز على هذا الوقت في أذكار إيش؟ الصباح، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإن فاته فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى. ومتى ينتهي وقت الضحى؟ قبيل الظهر بقليل، يعني قبل صلاة الظهر، قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى. فلو فاتتك أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس فاذكرها بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، قبيل الزوال. وأن يأتي بأذكار المساء من بعد العصر إلى المغرب. فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل. والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور وهو أول الصباح والعشي وهو ما بين العصر إلى المغرب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أذكار الصباح: الظاهر أنه لو قال أثناء النهار، يعني أنه لا ينطبق الحديث يعني عليها في أذكار الصباح، ولكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. وعن أذكار المساء قال: الظاهر أنه لو قال في أثناء الليل، يعني لا ينطبق عليه الحديث لأن المساء من بين العصر والمغرب، لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. فلو فاتتك أذكار المساء وجاء المغرب قلها بعد المغرب إلى ثلث الليل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وحسنه الألباني. ولعل من المناسبة في قول الأذكار بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أن هذين الوقتين من أوقات النهي عن الصلاة، فيشتغل بالأذكار الآن بما أنه منهي عن الصلاة. فماذا يبقى إذن من العبادة؟ كثير، ومنها هذه الأذكار. ما دام نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين فنحن نذكر الله تعالى فيهما. ولذلك جاءت تأكيدات في القرآن على هذين الوقتين، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. وقد ورد في فضل الصبح وبركته حديث أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي قال: غدونا على عبد الله المسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء، بعدما صلينا الفجر الصبح، فأذن لنا فمكثنا بالباب هنية انتظرنا وتريثنا، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ لماذا ما دخلتم مباشرة؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ فهو هم تأخروا، قالوا: مراعاة لبعض أهل البيت من النساء، يمكن نزالوا نائمين، يعني ما استيقظوا بعد الفجر مباشرة، فحتى يقوموا البيوت صغيرة فلعلهم يأخذون وقتا في القيام من النوم والصلاة. فقال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ أنا أهلي من النوع الذي ينام يعني ولا يستيقظ في هذا الوقت. وربما أنه أراد نفسه، لأن الإنسان لأنه يطلق آل فلان ويراد فلان نفسه. اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا بالصدقة، والمقصود أبو أوفى نفسه. وآل إبراهيم ممكن يقصد بها إبراهيم عليه السلام نفسه. وأم عبد الهذلية أم ابن مسعود رضي الله عنه صحابية رضي الله عنها. ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جاري انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت. طبعا ما في ساعات، هم أن ينظرون الشمس. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه مسلم. هذا الأثر يعطينا صورة واضحة عن تلك الحياة الجادة والهمة العالية واستثمار الوقت الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم، وفقهم بفضائل هذه الأوقات وإعطائها حقها. وهذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل رحمه الله ومن معه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت مبارك وثمين للغاية، وهو وقت ذكر لله ونشاط وهمة في الخير، وإن كان أكثر الناس الآن يهملونه وينامون بعد الفجر ولا يذكرون الله إلى طلوع الشمس، ينامون ولا يعرفون لهذا الوقت قدره. والمحافظة على الذكر في هذا الوقت، يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعطي الذاكر قوة طيلة النهار وطيلة اليوم. وهذا الزاد كما قال ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام تيمية مرة في بعد صلاة الفجر، ثم جلس ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. ولذلك كان السلف رحمهم الله يكرهون النوم في هذا الوقت. ويقول ابن القيم: ومن المكروه عندهم، أي عند السلف، النوم بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طيلة ليلهم، يعني طيلة الليل قيام، لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلكم الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق. هذا الوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. يعني ممكن يكون سبب نجاحك طيلة النهار، وسبب رزقك طيلة النهار، وسبب البركة والخير طيلة النهار من وراء إحياء هذا الوقت الذي ينشأ منه النهار والذكر ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. طبعا مع الأسف الناس الآن أكثرهم في هذا الوقت نائم، وأنت لو أنك تخللت الأحياء بسيارتك في هذا الوقت الناس نيام. وصلاة الفجر طبعا في المسجد كثير منهم لا يشهدها، الناس الآن كلهم رجعوا من الأعمال، كلهم موجودون في البيوت، كل الناس الآن موجودين في البيوت، في سياراتهم شاهدة على ذلك، كل واحد سيارته تحت العمارة وتحت البيت، ومع ذلك صلاة الفجر عد بالنسبة لما في البيوت نسبة لا تذكر. وهذا الوقت العظيم اللي فيه البركة وتقسيم الأرزاق يذهب عليهم. بعدين يقول: ما كف الراتب؟ طيب، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة. ذكرنا في معاني الأذكار بعض ما يتعلق بالصلاة، قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة.